قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله من المسلمين والمؤمنين، أحييكم بتحية الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإننا نسأل الله تعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يشفي أمراضنا وأن يذهب همنا وغمنا وكربنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، ونسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار ومن كل عمل أو قول يقرب إلى النار. اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار بحولك وقوتك يا عزيز يا غفار. عباد الله من المسلمين والمؤمنين، مع الدرس الثالث بعد المئة من دروس سيرة خير النبيين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نعيش ليلتنا هذه مع السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بعد أن عاد الأمراء والغزاة والسراة من سادة أصحاب النبي من مؤتة، بعد أن عادوا سالمين غانمين من سرية مؤتة، بعد أن لقي المسلمون الروم في قرابة 3000 مسلم مع 200,000 من الروم، ونصر الله عز وجل جنده وأعلى كلمته، وعاد المسلمون منتصرين سالمين غانمين. لم تمر أيام قلائل، لا تزيد على نصف شهر، إلا وقد جاءت الاستخبارات النبوية إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تخبره أن قبيلة قضاعة، وهي من كبرى قبائل العرب، قد تجمعت وأعدت جيشا عظيما لغزو مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقبيلة قضاعة هذه هي من القبائل التي خرجت لحرب رسول الله مع الروم في معركة أو في سرية مؤتة، بل إنه كما قلنا تجمع من الروم 100,000 مقاتل، وتجمع من قبائل العرب 100,000 أخرى. على رأس هذه 100,000 قبيلة قضاعة، وكان قائدها مالك بن رافلة، وهو قائد 100,000. وشاء الله عز وجل أن يقتل مالك بن رافلة في سرية مؤتة، فعادت قبيلة قضاعة من سرية مؤتة وهي تكمن الشر لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتعد له العدة لغزو مدينته صلى الله عليه وسلم. ومن هدي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان لا ينتظر حتى يغزو المدينة أحد، بل إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما عودنا في كل حاله وأحواله أنه لا ينتظر أن يأتي العدو إلى المدينة بل يفاجئهم رسول الله. فعندها قال النبي لعمر بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، وعمر بن العاص أبو عبد الله، أبو عبد الله لم يسلم إلا منذ 3 أشهر أو تزيد قليلا، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمر بن العاص: يا عمر جهز نفسك فإني أريد أن أبعثك بعثا. قال: فذهبت ولبست عدة الحرب وأتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يتوضأ لصلاة الغداء أي لصلاة الفجر، فلما رآني رسول الله وقد أعددت العدة ولبست عدة الحرب وهيأت نفسي صعد النبي في عمر النظر، نظر إليه من أعلى ومن أسفل والنبي يبتسم لسرعة استجابة عمرو بن العاص الذي ما أسلم إلا منذ 3 أشهر. فقال له النبي لما جاء عمرو فسلم على رسول الله، فقال له النبي: إني أريد أن أبعثك بعثا إلى قضاعة حتى يسلمك الله، حتى يسلمك الله ويغنمك من المال. فقال عمرو بن العاص: يا رسول الله، والله ما أسلمت وأنا أريد المال، ما أسلمت إلا لاتباعك يا رسول الله. فقال النبي: يا عمرو، نعم المال الصالح للرجل الصالح. فهيأ النبي جيشا قوامه 300 مقاتل معهم 30 فارس بقيادة عمرو بن العاص، وفيهم أشراف أصحاب النبي من المهاجرين والأنصار، وقال له: أخرج إلى قبيلة قضاعة على حدود المدينة إلى جهة الشام فأدبهم أشد الأدب، لأنهم تجرأوا على مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فخرج عمرو بالجيش وعقد له النبي راية بيضاء وقال له: أخرج إليهم. وقضاعة هي إحدى قبائل العرب التي امتد ملكها من الشمال إلى ذات السلاسل إلى الجنوب إلى البلقاء، فهي من القبائل الكبيرة من قبائل العرب، ولهذا أراد النبي أن يختار لها قائدا مجربا، قائدا محنكا، قائدا يعرف كيف يدير الحرب على أحسن صورها. فاختار عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه وأرسله على رأس الجيش إلى قبيلة قضاعة. فذهب عمرو بن العاص وخرج بجيشه مستعينا بالله، والمسافة بين ذات السلاسل ومدينة رسول الله مسيرة 10 أيام، يعني بدأ عمرو يمشي في الطريق، وكان من سياسة عمرو أنه يمشي الليل ويكمن في النهار حتى لا يعلم به عدوه، وهذا مما تعلمه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي الحيطة والحذر. فتدرب عمرو في مدرسة النبوة، ولهذا اختاره النبي قائدا لهذه السرية التي تسمى سرية ذات السلاسل، وكانت في شهر جماد الآخرة من السنة 8، وما سميت هذه السرية بسرية ذات السلاسل إلا أن عمرو بن العاص لقي جيش قضاعة في مكان يقال له ذات السلاسل أو ذات السلسل، والسلاسل هي اسم بئر، وقيل إن السلاسل هي أرض رملية لما كانت الريح تمر عليها تجعلها مخططة، تجعل الأرض مخططة كأنها تشبه السلاسل، ولهذا سميت بذات السلاسل إما لاسم البئر وإما لاسم الأرض التي كانت تشبه السلاسل. تحرك عمرو بن العاص بجيشه يمشي في الليل ويكمن في النهار حتى دنا من جيش عدوه من غير أن يشعر به العدو. وكان من سياسة عمرو أيضا رضي الله عنه أنه أرسى عيونه أمام الجيش ليعرف أخبار العدو، فجاءت الاستخبارات إلى عمرو بن العاص تقول له إن خضاعة جمعت جمعا عظيما لا نقدر على حربهم ونحن 300، ماذا نفعل مع هذا الجمع العظيم؟ عندها كان من فطنة عمرو بن العاص أنه أرسل رجلا من أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وغالب ابن مكيث الجهني، أرسل عمرو بن العاص غالب ابن مكيث الجهني إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستمده، يعني يطلب منه المدد. فقال له يا غالب أسرع إلى رسول الله، وأمر الجيش أن يعسكر في مكان بعيد عن العدو حتى لا يشعر به العدو إلا بعد أن يأتي الخبر من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما وصل غالب إلى مدينة رسول الله يبلغه رسالة عمرو بن العاص بأن جيش قضاعة كبير لا يقدر 300 رجل على حربه ونحن نطلب منك المدد، في لحظة جهز النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 200 من سرات أصحابه من المهاجرين والأنصار، ومعنى سراه يعني أشراف أصحاب النبي أي سادة أصحاب النبي، وفيهم أبو بكر وعمر وسعد ابن أبي وقاص، وأمر على المدد أبا عبيدة ابن الجراح، فكان أبو عبيدة أميرا على أبي بكر وعلى عمر، وهذه منقبة من مناقب أبي عبيدة كما يقول الحافظ ابن حجر، بل هي منقبة لعمر بن العاص أن يكون أميرا على أبي بكر وعلى عمر وعلى سعد وعلى أبي عبيدة، أن يكون أميرا على 4 من 10 المبشرين بالجنة. أي منقبة لعمر بن العاص هذه بعد إسلامه 3 أشهر يصبح أميرا على من؟ على سادة أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذا درس تربوي عظيم فيه أن العبرة في دين الله ليست بالسبق إنما بالصدق والجد والجهد. هل معنى ذلك أن أبا بكر وعمر وأبا عبيدة وسعد لا يصلحون لعمارة هذا الجيش الذي خرج إلى ذات السلاسل؟ بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحسن الاختيار، لهذا كان يقول عمرو بن العاص والله ما قدم علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحدا من أصحابه في أمر حزبه، أو في رواية ما قدم علي رسول الله أحدا من أصحابه في حرب، يعني بعد إسلام عمرو ما كان النبي يولي أحدا أميرا على عمرو، لأن النبي يعرف قدرات أصحابه، يعرف كفاءاتهم ويعرف قدراتهم، فعلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن عمرو بن العاص هو الذي يصلح لهذه السرية لتأديب قضاعة. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم اختار عمرو بن العاص لعلة أخرى لم ينتبه إليها أكثر رواة السير، منها أن النبي لما أمر عمرا على السرية وأوصاه بالخروج إلى قضاعة قال له في طريقك يا عمرو استعن بمن تجد من قبائل العرب من بلي وبلقين وعذرة، استعن بمن تلقى من قبائل العرب من قبائل بلي وبلقين وعذرة، وقبيلة بلي هذه منها جدة عمرو بن العاص، فجدة عمرو بن العاص بلوية أي من قبيلة بلي، لهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرا على هذه السرية، لأنه يمر على هذه القبائل التي منها جدة عمرو بن العاص ليتألفهم، وفعلا في خروج عمرو استعان بهذه القبائل، وهذا أيضا من توفيق الله لرسوله في اختيار قادته للمعارك. اسمع إلى خروج عمرو بن العاص، فلما وصل إلى هناك عسكر بجنده ولم يبدأهم بالمعركة حتى ينظر ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما لبث أن جاء المدد، 200 من أصحاب النبي على رأسهم أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه. ولما أمر النبي أبا عبيدة قال له: يا أبا عبيدة، تطاوع يعني تطاوع أنت وعمر ولا تختلفا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قلت يعرف نفوس أصحابه ويعرف ما بداخلهم، يعرفهم كما يعرف أحدنا أبناءه. فلما أمر النبي أبا عبيدة قال له: يا أبا عبيدة، تطاوع ولا تختلفا. يقول: فبينما عمر يعسكر بجيشه إذ جاء المدد، 200 من أصحاب النبي فيهم أبو بكر وعمر وسعد وسادة وأشراف أصحاب النبي وعلى رأسهم أبو عبيدة أميرا للجيش، فنزل المدد في وقت صلاة، فتقدم أبو عبيدة ليصلي بالناس. أبو عبيدة السابق إلى الإسلام، أول 6 أسلموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاشر 10 في الجنة رضي الله عنه، ووصفه النبي بوصف لم يصف به أحدا من أصحابه، فقال عنه النبي: إن لكل أمة أمينة، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه. فلما حان وقت الصلاة تقدم أبو عبيدة ليصلي بالناس، فقال عمرو: أنا الأمير وأنتم لي مدد، أنا الذي أصلي بالناس. من يوم ما خرج عمرو من مدينة رسول الله 10 أيام وهو يصلي إمام بالناس لأنه أمير الجيش، فلما جاء أبو عبيدة أراد أبو عبيدة أن يتقدم للصلاة، فقال عمرو، وهذا أيضا من فطنة عمرو ومن ذكائه، عمرو داهية العرب، كما يقول أهل العلم داهية العرب 4، منهم عمرو بن العاص، ومنهم معاوية، ومنهم يزيد، ومنهم الأحنف بن قيس بحلمه، أعظم الناس شأنا في العرب، منهم عمرو بن العاص داهية العرب. كان يقول عنه عمر بن الخطاب لما جاء جيش الروم بقيادة أرطبون، وكان قائدا عملاقا، فأرسل عمر جيشا بقيادة عمرو وقال: رمينا أرطبون الروم بأرطبون العرب، ولننظر لمن يكون النصر. وكان النصر لعمرو، لأن النبي ما يختار إلا الكفر رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. قال: فقال عمرو: أنا أصلي بالناس، أنا أميركم. فقال المهاجرون الذين خرجوا مع أبي عبيدة، قالوا لعمرو: أنت على ما أنت عليه أمير، وأميرنا أبو عبيدة. فقال: لا، أنتم لي مدد وأنا الأمير. فقال أبو عبيدة: إن رسول الله أوصاني ألا نختلف. يا عمرو، والله لو عصيتني في الله لأطعتك في الله. فتولى أنت الصلاة. وكان أبو عبيدة رجلا سهلا لينا الشكيمة والعريكة، حسن الخلق رضي الله عنه، لا يأبه بأمر الدنيا، لا يهمه الإمارة ولا الإمامة، إنما يهمه أن ينتصر الجيش. وهذه تربية النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في هذا طعن في عمر في عمرو بن العاص رضي الله عنه، لكن فرق بين من أسلم مع النبي منذ 21 سنة وهو يتربى مع رسول الله، وواحد أسلم حديثا فلم يمر على إسلامه 3 أشهر انتفع أبو عبيدة، لهذا قال: والله لو عصيتني في الله لأطعتك في الله. فصلي عمرو، فصلى عمرو بن العاص وتقدم رضي الله عنه بالجيش، وفاجأ خضاعة وهم في ديارهم عند ذات السلاسل، ففاجأهم بالجيش ففروا هاربين وتركوا ديارهم وتفرقوا في الجبال والشعاب. فتقدم عمرو بالجيش رضي الله عنه وأرضاه، ثم إنه وصل إلى حدود آخر قبائل قضاعة، ثم قال للجيش: لا تتبعوهم، أي لا تتبعوا الجند الفارين، نبقى هنا. وبقي لمدة 3 أيام رضي الله عنه في أرض المعركة، وهو يرسل فرسانه إلى هنا وهناك، فمن وجدوه قتلوه، أو من وجدوه إما أن يفر ويترك الغنم والإبل فيرجع بها إلى عمرو فيذبحون ويأكلون. وجلسوا على ذلك 3 أيام، جلسوا على ذلك 3 أيام. قال: لما وصل عمرو بن العاص إلى المكان الذي عسكر فيه، وكان الزمان زمان برد شديد، فأراد الجند أن يوقدوا نارا ليستدفئوا، لأنهم يكادون يموتون من البرد. والحديث في مسند أحمد وعند الهيثمي في مجمع الزوائد بسند صحيح، أن عمرو بن العاص جاءه الجند وأرادوا أن يوقدوا نارا. جاء رجل من الجيش وقال: يا عمرو، يا أبا عبد الله، نريد أن نوقد نارا، البرد شديد. فقال: لا تفعلوا، لا تفعلوا. فقال الرجل: إنا نخاف على أنفسنا من شدة البرد. فقال لهم: ألست أميركم؟ قالوا: نعم. قال: فأطيعوني. قالوا: السمع والطاعة. ثم جاء المدد بقيادة أبي عبيدة، فذهب الناس المسلمون إلى أبي بكر أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا له: يا أبا بكر، إنا طلبنا من عمرو بن العاص أن نأخذ نار فلم يأذن لنا، فاستأذن منه. فذهب إليه أبو، أراد عمر أن يتكلم، فقال له أبو بكر: لا تسأله شيئا، أنا أكلمه. فذهب أبو بكر إلى عمرو وسأله أن يأذن للناس أن يوقدوا نارا. في بعض روايات الحديث أنه قال: من أوقذ نارا قذفته فيها، لا توقدوا نارا. حتى أبو بكر قال: حتى أبو بكر أنا أعلم. فقال عمر: أذهب إليه أنا أكلمه. فقال له أبو بكر: هو أعلم بالحرب منا، هذا هو السبب الذي من أجله ولى النبي أو أمر النبي عمرو بن العاص على سرية ذات السلاسل، هي مقالة أبي بكر. قال: هو أعلم بالحرب منا، خلاص لا توقدوا نارا. ونصر الله جيش عمرو بن العاص، وبقوا هناك 3 أيام سالمين غانمين، يأكلون ويذبحون. وبينما عمرو بن العاص يعسكر عند ذات السلاسل، إذ حدثت له حادثة عجيبة، وكانت هذه الحادثة لها شأنها بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أصبح عمرو بن العاص جنبا، جنبا من احتلام، فقال: إن اغتسلت مت من البرد في ليلة شديدة البرد، فماذا أفعل؟ قال: فغسل عمرو مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم تيمم وصلى بالناس إماما. فقال أصحاب النبي: صلى وهو جنب، الماء موجود وهو يصلي وهو جنب. أنا أقول من نفسي أن في هذه مسألتان، أن في هذه القضية مسألتان. المسألة الأولى أن عمرو يحتلم في معركة، في سرية، في غزوة، دلالة على أنه كان في أمان تام، لا يخاف العدو. الثانية أن الله عز وجل أراد له أن يحترم ليتعلم الناس حكما شرعيا ويأتي من بعده. حتى في زماننا هذا من سئل، لما تقرأ في الشرح الممتع للشيخ ابن العثيمين في مسألة التيمم لا يستدل إلا بحادثة عمرو بن العاص، فكانت لها سبب، يقول أن المرء يجوز له أن ينتقل من الوضوء إلى التيمم إن عدم الماء أو إذا كان الماء موجود ويخشى على نفسه الضرر. فصلى عمرو بن العاص وهو متيمم بغير أن يغتسل من احتلامه من جنابه، وصلى بالناس إماما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع عمرو بن العاص إلى المدينة ذهب أصحاب النبي يشتكون له ويقولون يا رسول الله صلى عمرو بنا وهو جنب. فقال له النبي يا عمرو أصليت بالناس إماما وأنت جنب؟ فقال يا رسول الله إني سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فعلمت أني لو اغتسلت لمت فتيممت. فتبسم النبي ولم يتكلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيه إقرار من النبي لعمرو أن من خشي على نفسه الضرر إذا استعمل الماء، إما أن يكون الماء باردا أو الجو باردا أو في مكان مكشوف يخشى على نفسه الضرر، يجوز له أن يتيمم ولا يغتسل. قال فكانت هذه فائدة فقهية، وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على سعة مدارك عمرو. أسلم منذ 3 أشهر. أنا أقول يعلم الله أن في زماننا هذا من يصلي منذ 30 سنة ومنا نساء تلبس الحجاب والنقاب منذ أكثر من 30 سنة ولا تعرف دليلا شرعيا على فرضية الحجاب، ولا يعرف دليلا شرعيا على أركان الصلاة ولا شروط الصلاة، ولا إذا حدث له العجب أنك ترى إخوة ربما تراهم أئمة، وإذا عرضت له مسألة من مسائل فقه الصلاة لا يعرف كيف يفعل. إذا سهي عليه في الصلاة، إذا نسي شيئا في الصلاة لا يدري ما يفعل، هل يجلس أو لا يجلس، هل يتمم صلاته أو لا يتمم صلاته، هل هذا الذي نسيه ركن أم أنه سنة، هل يجبره سجود السهو أو لا يجبره سجود السهو، هل إذا سجد للسهو سجد قبل السلام أم بعد السلام، لا يدري وهو يصلي منذ 30 سنة ولا يعرف شروط الصلاة ولا أركان الصلاة، فهذه من العيوب. أما عمرو بن العاص منذ 3 أشهر تعلم الدين، هذه دلالة على سرعة استجابته للنبي. لهذا في المسند يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم الناس وآمن عمرو، أسلم الناس وآمن عمرو، يعني عمرو دخل في درجة الإيمان، لأنه ما آمن إلا بعد رؤية البراهين والدلائل القاطعة على صدق النبي، فدخل في الإسلام برغبة، لهذا أسرع في علمه. أحيان كثيرة ترى المرأة تحيض منذ 10 أو 20 سنة وبعد 20 سنة تأتي تسأل ماذا أفعل، الدم ينزل كذا، يحدث أن ينزل علي الدم كذا، لونه كذا. بعد 20 سنة تسألين ألم تتعلمي من أول مرة نزل عليك دم الحيض؟ لابد أن تتعلم أو يتعلم المسلم ما يحتاج إليه من علم في كل مرحلة. أول ما تفرض عليه الصلاة يجب أن يتعلم واجبات وشروط صحة الصلاة، إذا وجب عليه الصيام يجب أن يتعلم شروط صحة الصيام، إذا وجب عليه الزكاة وأصبح عنده مال يتعلم فقه الزكاة إذا أعطاه الله عز وجل وأصبح من المستطيعين وجب عليه أن يتعلم فقه الحد حتى يعرف كيف يحد. أما بعضنا للأسف الشديد بل إنه ربما يذهب إلى العمرة مرات وفي كل مرة يخطئ في مناسك العمرة التي لا تتجاوز 4 أو 5 أحكام يخطئ فيها في كل مرة ويفعل أفعال ربما أنها تخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول إن من فقه عمر من أول ما أسلم قال يا رسول الله لقد سمعت الله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فيه مسألة ثالثة وهي التي استنتجها أهل العلم هي جواز الاجتهاد في زمن رسول الله مع وجود رسول الله بينهم. اجتهد عمر وزن المسألة، طيب ماذا أفعل؟ لو اغتسلت مت، ولو أني تيممت يقول الناس صلى بغير طهور، فماذا أفعل؟ فوازن المسألة واجتهد فأصاب وأقره النبي على اجتهاده صلى الله عليه وسلم، فصارت هذه سنة تقريرية. كما تعلمون أن سنن النبي صلى الله عليه وسلم إما قولية أو عملية أو تقريرية. قال من أحداث هذه الغزوة أيضا غزوة ذات السلاسل أنه لما رجع عمرو بن العاص بالجيش رضي الله عنه وأرضاه مر عمرو وكان في الجيش عوف بن مالك الأشدعي في طريق عودته مع سرية ذات السلاسل بقيادة عمرو بن العاص، مر عوف بن مالك الأشدعي على جماعة من العرب وقد ذبحوا جزورا لهم ولم يستطيعوا تقطيعه ولا تقسيمه، فقال لهم عوف ابن مالك الأجدعي أنا أقطعه لكم وتعطوني عشرا منه أي جزءا منه، قالوا نعم، قال عن نفسي وكنت رجلا جزارا، قال فسلخته وقطعته بينهم وأخذت عشرا أي جزءا من لحمه وذهبت به إلى جيش المسلمين فأوقدوا نارا وأكلوا، فلقيني أبو بكر، وهذه الزيادة غير موجودة في الحديث، فلقيني أبو بكر وعمر وقال من أين لك هذا اللحم؟ قال مررت على قوم قد ذبحوا بعيرا لهم ولم يستطيعوا أو لم يحسنوا تقطيعه وتقسيمه، فشرطت عليهم أن أقسمه بينهم ويكون لي عشرة. قال أبو بكر وعمر لعوف بن مالك الأجدعي ما أحسنت إذ أخذت منهم هذا اللحم، ثم قام فتقيأ ما أكل ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اسمع إلى تمام القصة كما يرويها عوف بن مالك الأجدعي. في طريق عودة عمرو بن العاص بالجيش أرسل عمرو عوف بن مالك هذا ليبشر رسول الله بالنصر، فركب فرسه وأسرع حتى يسبق إلى رسول الله ليبشره بالنصر. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في بيته يصلي، وهذه عادة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان إذا أرسل سرية يصلي، يصلي لله، بل في يوم بدر نام الجيش كلهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نام، قام الليل كله يدعو ربه اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض بعد اليوم. فكان من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم أن يعلمنا كيف نستعين بالله عند الأزمات عند الضوائق عند نزول البلايا. فقال عوف بن مالك الأجدعي فأتيت النبي وهو يصلي فانتظرت حتى صلى ثم استأذنته، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعوف؟ عوف بن مالك يسلم على النبي فيقول السلام عليك، يعني يستأذن، فقال النبي: أعوف؟ قلت: عوف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أصاحب الجزور؟ عجيب. يقول عوف، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أصاحب الجزور؟ ولم يزد على هذا، خلاص يكفي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول: فلما عاد الجيش إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ذهب عمرو بن العاص إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستفتيه ويسأله النبي، لأن رسول الله سأل عوف بن مالك لما بشره بنصر الجيش، قال له: وما فعل الجيش؟ قال: يا رسول الله، اختلف أبو عبيدة مع عمرو في من يأم الجيش، فقال أبو عبيدة لعمرو: صل أنت، لأن رسول الله أمرني بألا نختلف. قال النبي: يرحم الله أبا عبيدة، يرحم الله أبا عبيدة. فكانت هذه منقبة يقول عنها الإمام النووي، يقول عنها الشيخ الألباني: في هذه الشهادة من النبي لأبي عبيدة شهادة بالجنة، لأن الله عز وجل لا يرحم إلا أهل الجنة، فهي شهادة لأبي عبيدة بالإيمان وأنه في الجنة، فنحن نشهد أن أبا عبيدة في الجنة. يرحم الله أبا عبيدة رضي الله عنه وأرضاه. قال: فلما جاء عمرو بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال له: يا عمرو، ما لك لم تأذن للجيش بأن يوقدوا نارا؟ قال: قلت يا رسول الله، رأيت أن لو أوقدنا نارا لرآنا العدو وعرف قلة عددنا فتجرأ علينا. شوف النظرة الحربية من عمرو بن العاص. لهذا قال أبو بكر: النبي أعرف الناس بأصحابه، ومن بعده أبو بكر، لأن أبا بكر في المرتبة الثانية بعد رسول الله. لهذا قال لعمر: هو أعلم بالحرب منا يا عمر، لا تكلمه ولا حاجة. وانت عارف عمر لو راح لعمر مش هيروح يستأذن مثل استئذانه أبي بكر، هيروح يقول له خلاص هنوقد نار. لكن أبو بكر يقول: يا عمر، هو أعلم بالحرب منا. فاستحسن النبي رأي عمر، صحيح لو أوقدوا نارا لا رآهم العدو وعرفوا عددهم فتجروا عليهم. قال له: أصليت بالناس جنبا يا عم؟ والسؤال من النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ، لأنهم قالوا له إنه صلى بنا وهو جنب. فقال عمرو: سمعت الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما. فأقره النبي. قال له: وما لك لم تأذن للجيش بأن يلحق العدو؟ جي عند مرحلة وقال لهم لا تلاحقوهم. قال: قلت يا رسول الله، خشيت أن يأتي مدد لجيش قضاعة فيصنع للجيش كمينا فيقتلوهم، فأردت أن أحافظ على الجيش. فكان رأي عمرو هو الصواب، وهذا من اجتهاده ومن فطنته رضي الله عنه وأرضاه. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على فطنة النبي، لأنه أحسن اختيار القائد عمرو بن العاص. قالوا: إذا كان في غزوة أو في سرية ذات السلاسل منقبة لأبي عبيدة، فهي منقبة أعظم منها لعمر بن العاص. يقول عمر، والحديث في صحيح الإمام البخاري: لما جعلني النبي أميرا على ذات السلاسل، على أبي بكر وعمر وعلى سادة أصحاب النبي، ظننت أن النبي ما أمرني إلا لحبه لي، ما أمرني إلا لحبه لي. فذهبت إليه، والحديث في صحيح البخاري، فقلت له يا رسول الله، فرمى أننا الأمير، يبقى أكيد أنا عندي منزلة كبيرة عند النبي، فقلت له يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ رايح ياخذ بقى شهادة. قال عائشة. قلت يا رسول الله ليس عن النساء أسأل بل من الرجال. قال أبوها. قلت ثم من؟ قال عمر. قلت ثم من؟ فسمى رجالا، قال عمر، فسكت خشية أن يجعلني آخرهم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن والاه. أما بعد، عباد الله من المسلمين والمؤمنين، مع شهر جماد الآخرة، مع سرية ذات السلاسل، مع أول إمارة لأبي عبد الله عمرو بن العاص، مع ذات السلاسل وما فيها من مناقب لعمرو بن العاص، مناقب في إيمانه ودينه، في عقله وحسن رأيه، في إدارته للحرب، في إمارته على سادة قريش، في طلبه المدد من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما أرسل رافع بن مكيث الجهني للنبي صلى الله عليه وسلم ليطلب منه المدد، ولما أرسل عوف بن مالك الأجدعي بين يديه ليبشر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليبشر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالنصر، ولما عاد عمرو وفي طريق العودة روى لنا ابن إسحاق في سيرته، وقد أورد هذا الحديث صاحب السيرة النبوية الحافظ ابن كثير، قال خرج في جيش عمرو بن العاص رجل يقال له أبو رافع ابن أبي رافع الطائي، قال خرجت في سرية ذات السلاسل، وكنت وأنا في الجاهلية أغير على الناس. كان رجل يقطع الطريق ويغير عليهم، ومن فطنته وشجاعته أنه كان يجعل الماء في بيض النعام ويدفنه في الرمال، ثم يطارد الناس ويأخذ منهم أموالهم وأنعامهم، ولكن الله عز وجل هداه للإسلام. قال فخرجت مع عمرو في سرية ذات السلاسل بعد أن هداه الله إلى الإسلام. قال وأنا خارج في طريقي قلت لأتخذن من القوم صاحبا، أنا عايز يبقى لي صاحب في الناس ما بقاش لوحدي. قال لأتخذن من القوم صاحبا، فوقع اختياري على من؟ على أبي بكر الصديق. رجل همته عالية، مش أي واحد يصلح، اختار خير الناس بعد رسول الله. قال فوقع اختياري على أبي بكر الصديق، وما يعرف، أول مرة يخرج مع المسلمين، وقال والله لأتخذن من الناس صاحبة. بص كده لقى أبو بكر الواحد يرتاح يصحبه. قال فكان أبو بكر هو صاحبي، وكان على أبي بكر عباءة فدكية، عباءة فدكية العباية اللي بيلبسها. قال فكنا إذا نزلنا بسطها أبو بكر فجلسنا عليها، فإذا سافرنا لبسها أبو بكر، وكان يخللها، يعني يربطها بخلال من الخشب، يخللها يعني الزرائر بتاعتها خشب يمسكها به. قال وهذا من حسن معاشرة أبي بكر لأبي رافع ابن أبي رافع الطائي. قال فإذا نزلنا بسطها وجلسنا عليها. قال فلما قربنا من المدينة ورأيت من حسن خلق أبي بكر ما رأيت، قلت له يا أبا بكر أوصني بوصية ينفعني الله تعالى بها. أنا أشعر أن أبا رافع هذا لبيب ذكي فطن، لما عاشر أبا بكر علم أنه كنز لا ينبغي أن يضيع منه هذا الكنز هباء منثورا، فلما رآه قال له أوصني وصية ينفعني الله تعالى بها. قال له: لو لم تسألني ذلك لفعلته أنا. شوف أبو بكر الذي كان يبدأ بدعوة الناس إلى الخير، قال له: أنا ما كنتش هستناك في أمرني أن أنا أو تطلب مني أن أوصيك، بل إني أعلم أنه من الواجب علي ألا أفارق حتى أوصيك بوصية. قال: لو لم تسألني ذلك أنا كنت أفعله من غير سؤال منك. أوصيك بألا تشرك بالله شيئا، وأن تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، ولا تتأمرن على رجلين. أوصيك بألا تشرك بالله، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا، وألا تتأمرن على رجلين، لا تكن أميرا لرجلين. فقلت له: يا أبا بكر، أما عدم الشرك فلن أعود إلى الشرك، وأما الصلاة فلن أدعها، وأما الصوم فأصليه، وإن من الله علي بمال أخرجت زكاة مالي، وإن استطعت أخرجت للحج، لكن لا أتأمر على رجلين. إن الناس لا شرف لهم في الدنيا إلا بالإمارة، يعني رأيت أن الناس شرفهم منزلتهم بالإمارة، فكيف تنهاني عن ذلك؟ قال: ها قد سألتني النصيحة وقد جهدت لك في نصيحتي وأخلصت. أنا بقول لك كده لأن هذا الصيام والصدق، الصيام والصلاة والزكاة والحج هذا حق الله، لكن أن تتأمر على الناس ربما تظلم أحدا منهم، والله لا يعذرك إن ظلمت أحدا من الناس، فأنا أنصح لك ذلك بألا تتأمرين على رجلين من المسلمين. قال: فلما مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لمن الإمارة كانت من بعده؟ لأبي بكر. فأصبح أبو بكر أميرا أو خليفة لرسول الله. قال: فأسرعت إليه وقلت له: يا أبا بكر، ألم توصني بألا أتأمرن على رجلين وأنت أصبحت أميرا على المسلمين جميعا؟ كيف تنهاني عن شيء وتفعله أنت؟ قال: إني رأيت الناس اختلفوا فخفت عليهم الهلكة، ولولا أنهم فعلوا ذلك أي اختاروني ما فعلت والله، فما أخذت أو ما كنت أميرا إلا خوفي من أن يختلف الناس وخوف الهلكة، لأنهم إذا اختلفوا هلكوا ولا تتفرقوا فتذهب ريحكم. والله عز وجل نهانا عن الفرقة والاختلاف في كثير من آياته، لأن الله عز وجل يأمر بالألفة وينهى عن الفرقة والاختلاف، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال الله تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فقال أبو بكر رضي الله عنه: إني خشيت أن يتفرق الناس فيهلكوا وهم الذين اختاروني، وما نزلت إلا على حكمهم وإلا على اختيارهم. وعاد جيش عمرو بن العاص من ذات السلاسل منتصرا، وقد انتهت السنة الثامنة أو أحداث هذه السنة تبدأ مرحلة جديدة من مراحل دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مرحلة انتظرها المسلمون من يوم أن هاجروا من مكة، هو أن يرجعوا إلى مكة مرة ثانية مع الفتح الأعظم، مع فتح مكة نعيش مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في لقائنا المقبل إن شاء الله تعالى بحوله وقوته، وقد انتهت أحداث شهر جماد الآخرة وتبدأ أحداث الفتح الأعظم، فتح مكة. أسأل الله أن يجمعني بكم على خير، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين، وأن يشرح صدورنا، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يغفر لنا ما مضى من ذنوبنا، وأن يصلح لنا ما بقي من أعمارنا. وأسأل الله تعالى أن يشفي مرضى المسلمين أجمعين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم عافهم واعف عنهم، اللهم اشف إخواننا المرضى بالأمراض الخبيثة المستعصية، اللهم اجعل مرضهم طهرة لهم وكفارة لذنوبهم، اللهم عجل بشفائهم وردهم إلى أهليهم سالمين غانمين، اللهم عافنا مما ابتليتهم به، وعافنا في أسماعنا، وعافنا في أبصارنا بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. قلت ما سمعتم، وأسأل الله أن يجمعني بكم على خير وفي خير. يقول السائل: خيركم من بكر بأنثى، هل هذا حديث صحيح؟ معرفش، أكيد واحدة ست اللي وضع الحديث ده، لا يمكن أن يكون هذا حديث أبدا، لأن الله عز وجل يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيم. فالله عز وجل هو الذي يعطي وهو الذي يهب، والخير دائما فيما أعطى ربنا وقضى ربنا وقدر. إن كان ولد فنعم، وإن كان بنتا فنعم، وإن لم يكن لا هذا ولا ذاك فنعم. فنسأل الله تعالى أن يرضينا وأن يرضى عنا، ليس بحديث، والله تعالى أعلم. بارك الله خير. رجل له ثلاثة ذكور من الأولاد، ولم يعق عنهم يوم أو بعد ولادتهم، وهو الآن يريد أن يعق عنهم، فالسؤال: هل له أن يعق عنهم الآن بعدما كبروا؟ وهل يمكن أن يذبح كل شهر مثلا شاة إلى أن ينتهي من جميع ما عليه من العقيقة على الأولاد الثلاثة؟ نقول يا إخوتاه: العقيقة سنة، سنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال: كل مولود مرهون بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه. فالعقيقة في أصلها سنة، تذبح يوم السابع عن الولد شاتين، أو عن الولد شاتان، وعن البنت أو الجارية شاة، تذبح عنه في يوم السابع، كما قال ابن القيم رحمة الله عليه في تحفة الودود: إن لم يتمكن من ذبحها يوم السابع ففي اليوم الرابع عشر، فإن لم يستطع ففي اليوم الواحد والعشرين. وقال أهل العلم: ليس هناك دليل إلا على أن تكون العقيقة في اليوم السابع كما أخبر النبي، لكن بعد ذلك إنما هي شكر على نعمة الله، شكر لله على نعمته، لكن العقيقة لا تكون إلا في اليوم السابع، يذبح عن الولد شاتان وعن الجارية أو عن البنت شاة. فإذا أراد هذا الرجل أن يذبح عن أولاده شكرا للنعمة، لكن لا تكون عقيقة، لأن العقيقة حددها النبي: تذبح عنه يوم سابعة. هذا نص الحديث كما في سنن أبي داود، والله تعالى أعلى وأعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.